الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل حرمة في دليل حرمة بيع العنب مثلا لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. قلنا توجد عدة أمور قد يستدل بها، مر الكلام يقع بلحاظ الرواية وأخرى بلحاظ قاعدة حرمة الإعانة، الكلام في قاعدة حرمة الإعانة. وقلنا نتكلم فيها في نقاط أربع. النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، انتهينا منه. النقطة الثانية في مستندات هذه القاعدة، ثلاثة مستندات في هذا المجال. المستند المهم الذي انتهينا إليه هو التمسك بقاعدة حرمة الآية الكريمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا قد أشكل الحاج ميرزا علي على الاستدلال بالآية الكريمة، أشكل على ذلك بإشكالين. الأول إن قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ليس إلزاميا، هو محل الشاهد في من ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ليس إلزاميا وإنما هو تنزيهي، وذلك بقرينة السياق، فإن السياق هو وتعاونوا على البر والتقوى، ومعلوم أن التعاون على البر والتقوى ليس بلازم، وإلا كما قلنا يلزم من ذلك صباحا ومساء مشغولين احنا بمن يكون صيب بالتعاون على البر والتقوى. هذا أراد شيء نتعاون على ذلك، نذهب وندفعه له. شخص أراد بناء داره لابد وأن نذهب ونتعاون على بنائه، وهكذا ما تنتهي هذه الأمور. فوجوب إذن ما موجود جزما، وإنما هو شيء تنزيه، مو قضية على أنه ما تنتهي، لا لا لا، يحتمل أن هذا واجب. فإذا هذا السياق يصير قرينة على التنزيه. والمطلب الثاني الذي ذكر، الرد الثاني الذي ذكره قدس سره، هو أنه فرق بين الإعانة وبين التعاون. التعاون يكون فعل الاثنين من باب مثال، أقول أو الثلاثة، أقول أو الأربعة، ما يأثر، فعل الاثنين، لكن بحيث يستند الفعل لمن ينتسب إليهما، كما إذا فرض أنه يشترك اثنان في قتل شخص، هذا يطعنه بطعنه والآخر يطعنه بطعنه، هذا يقال له ماذا؟ تعاون. أما إذا فرض أن شخصا يطعن والثاني يقدم له السكين فهذا ليس تعاون، هذا إعانة، والآية تنهى عن التعاون دون الإعانة. ومحل كلامنا إحنا في من؟ في الإعانة. مفروض المحرم يصدر من واحد والآخر يعينه، فإذن الآية لا تنفعنا شيء لأنها خارجة عن محل الكلام. هذا خلاصة ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، كررته حتى نذكر المناقشة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه. أما بالنسبة إلى ما أفاده أولا من أن الأمر بالتعاون وتعاون عليه هو تنزيهي، أو لا تقول تنزيهي، وإنما للرجحان للاستحباب دون اللزوم، فبقرينة السياق يكون الثاني يعني لا تعاونوا يكون أيضا ليس للإلزام، وإنما هو للرجحان دون الإلزام. هذا ما ذكره. أما ما بالنسبة إلى ما ذكره أولا فهو كما هو واضح يتم بناء على أن استفادة الوجوب والتحريم هي من الواضح، وأما بناء على مسلكي حكم العقل هذا ما أريد أذكره مناقشة، هذا أريد أذكره كبيان شنو واقع، نلتفت إلى النكات. فهذا الذي ذكره يتم بناء على مسلك حكم الوضع، أما إذا فرض على أنه بني على مسلك حكم العاقل في استفادة الوجوب والتحريم فحينئذ لا يرد هذا. قرينة وحدة السياق صمت قرينة السياق أصلا لا تتم بناء على من على مسلك حكم العاقل، لأن أصحاب هذا المسلك يقولون ماذا يقولون؟ هو صحيح يوجد تكليفان، لكن التكليف الأول وتعاون حيث قامت القرينة من الخارج على أن هذا التكليف هو ليس للإلزام يجوز ترك امتثاله، فالعقل لا يحكم بلحاظه بمن؟ باللزوم والوجوب. وأما الثاني فحيث لا يوجد من الخارج ما يدل على أنه ليس بإلزامي يعني ولا تعاون، فالعقل يحكم بمن؟ باللزوم. يمكن التفكيك بين الحكمين الواردين في سياق واحد بأن يكون أحدهما للوجوب للاستحباب أو الكراهة والآخر للإلزام أو بالعكس، لا مانع من ذلك. أصلا فائدة هو مسلك حكم العقل هي هذه، فائدة مسلك حكم العقل هي هذه، وأصحاب مسلك حكم العقل لا يبعد أنهم صاروا إلى ذلك لحل هذه المشكلة، حيث وجدوا تكاليف في سياق واحد بعضها شنو إلزامي وبعضها غير إلزامي، فكيف بناء على مسلك حكم الوضع؟ فأرادوا حل هذه المشكلة صاروا إلى مسلك حكم العقل. بس هذا مو مهم، أريد أبين واقع لا أكثر وليس إشكالا. هذا إن تم فهو يتم بناء على مسلك حكم الوضع في استفادة الوجوب والتحريم، ولا يتم بناء على مسلك حكم العاقل كما هو واضح. ولنفترض الآن أن الحاج مرزا علي يبني إعلاما على مسلك الوضع، فحينئذ هذا لا يتسجل ماذا؟ إشكال عليه، والذي نريد أن نسجله كإشكال هو هذا. هذا الذي أريد أقول، ذاك بيان واقع لا أكثر ولفت نظر. نقول كما قامت القرينة من الخارج على أن التكليف الأول ليس إلزاميا، لأن التعاون على البر والتقوى لا يحتمل كونه إلزاميا، وإلا قلنا إذا واحد يريد يتزوج يقول نتعاون على البر والتقوى، واحد يروح يجمع له فلوس، واحد يكون يشوف له بيت، واحد خراجح راجح هذا، لكن لازم أكو واحد يلتزم بلزومه؟ لا، هذا لا يحتمل على أنه واجب. نعم هو من الأمور الراجحة والمستحبة الأكيدة، أما لازم ما أكو وعلى وهل مجرى؟ أمثلة من هذا القبيل كثيرة. فإذا القرينة من الخارج قامت على أن التعاون على البر والتقوى ليس بلازم، نقول نفس الشيء يأتي ماذا؟ نقول بالنسبة لمن؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يحتمل أن يكون هذا النهي تنزيهيا بل هو إلزامي، لأن العدوان ما هو يا أخي العزيز؟ عدوان الظلم البغي، والتعاون على البغي والظلم نتعاون أنا وياك نظلمنا ماذا؟ شخص. فهذا لا إشكال في أنه ماذا؟ محرم. التعاون الذي هو ماذا؟ هاي صيغة التعاون الذي هي يقول ماذا؟ تدل على النسبة، نسبة الفعل ماذا؟ إلى الاثنين معا، فيلزم أن هذا يطعن بالسكين أو ذاك يطعن بالسكين إلى أن نموته، هذا شنو؟ ليس بحرام، يعني الآية ما تدل على حرمته ولا ولا ولا، إذن ما راح ماذا نستفيد من الآية الكريمة الحرمة؟ ومن الواضح على أن التعاون على الظلم لا إشكال في حرمته. نعم الإعانة قد يكون فيها كلام، أما التعاون الذي هو القدر المتيقن بحيث ينتسب الفعل إلى الاثنين معا، وهذا القدر المتيقن من التعاون، هذا يلزم على رأي المرزى حج علي ليس شنو بمحرم على الظلم. يعني نتعاون أنا وأنت ماذا على ظلم شخص، فالظلم حرام وظلم الآخرين حرام، والتعاون على ظلم الآخرين ماذا والبغي عليهم، البغي هو التجاوز على حقوقهم، حرام بلا إشكال. فإذا لا يمكن أن نلتزم بأن هذا المضمون مضمون ماذا تنزيهي وليس إذا التفتت إلى المضمون هو شنو، المضمون مضمون إلزامي يا أخي العزيز. واللطيف في البين أو الغريب في البين أنه التفت هو إلى نكتة وغابت عنه هذه النكتة، هو التفت إلى نكتة جميلة إيش؟ أن التعاون على البر والتقوى لا يحتمل وجوبه، وإلا يلزم أن نتعاون عليه من على زواج فلان وشراء دار الفلان وما شاكل ذلك، هذا ما يحتمل وجوبه، التفاتة جميلة لكن في نفسه. فهذا جعل قرين عليه من؟ قرين السياق جعل عليه من؟ على أن الثاني للتنزيه. يا أخي الثاني تنظر مضمونه، مضمونه ما يمكن حمله على التنزيه أبدا أبدا، فإن العدوان عبارة عن الظلم والتعاون على ظلم الآخرين لا إشكال في حرمته، ماكو احتمال على أنه يصير تنزيه. فإذا على هذا الأساس الحكم الأول نحمله علما للقرينة الخارجية، نحمله علما على سسميها خارجية أو داخلية ما أدري والله، هاي القرينة شنو داخلية وخارجية والأمر لك، نحمل على التنزيه. والتكليف الثاني وتعاونوا ماذا ولا تعاونوا على الإثم والعدو، الأول نحمل على استحباب العفو وتعاون، الثاني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نحمله علما على الإلزام، فإن التعاون على ظلم الآخرين والبغي أي التجاوز على حقوقهم لا إشكال في حرمته، ماكو احتمال آخر. فإذا على هذا الأساس قاعدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هو حكم ماذا؟ قاعدة إلزامية وحكم إلزامي، ولا يحتمل أنه ماذا؟ للتنزيه، وهذه نكتة ظريفة كما هو واضح. شنو من خارج الآية؟ أقول سخل من خارج الآية، سخل من خارج، أول شيء من داخل الآية مو من خارج الآية. آخر تعاون على الظلم يا أخي، أنا أضربك شيء يسمونه هذا والثاني عم يجي يضربك شيء ذو، وإذا أن رقبتك ماذا نكسرها، هاي شلو شلآية يعني لما قالت على أنه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني ماذا تنزيه، هذا تنزيه عايش له ولا يحتمل هذا الشيء. زين على أي حال لا السياق قبلنا احنا، بس السياق نتمسك به في مورد الشك إذا مو واضح أما إذا هذا واضح كما أن الحكم الأول واضح من الشنو خارجي والداخل سميه واضح أنه تنزيهي أنه استحبابي العفو، لأن تنزيهي في موارد النهي يقولون أنه استحبابي، كذلك واضح هذا الثاني شنو سميه من خارج من داخل واضح على أنه ماذا إلزامي وليس تنزيهيا، بعد ماكو شك حتى حين هذا قرين السياق شلون؟ السياق يلتزم به في مورد الشيخ التعاون على الظلم في الإسلام، التعاون هم رجعنا التعاون على الظلم في الإسلام احتمال جائز، هذا نظلم الآخرين نتعاون أنا واحد على السرقة، سرقت ضرب ما أدري شو نسوي به، وهذا شلون يحتمل جائز؟ هذا من بديهيات ماذا الإسلام أصلا ما يحتاج إلى تأمل ولا ولا ولا، إذا الأول كان يحتاج إلى تأمل الثاني شنو ما يحتاج. زين
أنا ها انا ما ارجع بقى
والسرقة والغيبة وإلى آخر التعاون هذه أدلة خاصة الأدلة الخاصة دلت على أنه أنت لا تقتل أنت لا تقتل أما نتعاون شلون بالآية فحينئذ هل يحتمل على أنه زين نجي ماذا نتعاون نقول لا بس هذا تنزيهي ها هاي شلون مو مقدمة هاي مو مقدمة لا تدخلنا في مبحث المقدمة نتعاون أنا شنو اثنيناتنا في آن واحد هذا يضرب طلقة والثاني يضرب طلقة اثنيناتنا نشترك في ذلك هذا معنى التعاون الذي هو فسره هذا شلون يصير شنو تنزيه على أي حال وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانيا من أنه يوجد فرق بين مادة الإعانة ومادة التعاون فهو شيء ظريف بادئ ذي بدء حلو حلو ولكن بلا مستند بلا مستند من أين لك هذا إن المستند لابد وأن يكون إما اللغة أو العرف واحد من اثنين بعد والغريب في البين هو لم يستشهد لا بلغة ولا بعرف المطلب هيك ذبوا في أمان الله وهذا مات ليس فني هذا الشيء ليس فنيا وإذا رجعنا إلى اللغة لم نجد في اللغة التفرقة المذكورة التي ذكرها بين مادة الإعانة وبين مادة ماذا التعاون بل ربما نجد العكس فمثلا ورد هكذا تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضا كما في قاموس المحيط الجزء الرابع صفحة 250 تاج العروس جزء 18 صفحة 395 المصباح المنير صفحة 439 إنه هنا فسر التعاون بمن فسر التعاون بالإعانة أعان بعضهم بعضا فأهل اللغة يظهر منهم أنه لا توجد عندهم تفرقة بين المادتين هذا لغة وأما عرفان فيمكن أن يقال على أن التعاون يعتبر فيه وجود اثنين هذا نسلمهم التعاون يعتبر فيه وجود اثنين أما أنه بشرط أن ينتسب الفعل ماذا إليهما بمستوى واحد هذا لم يثبت عرفان عرفان مثابت فمسجد النبي صلى الله عليه وآله قد بناه المسلمون واحد يبني والآخر ماذا كان يفعل طبيعي يصد ماذا فرد واحد للبناء والآخرين يسووا له ماذا الجبنة واحد يهيئ الطابوق يجيبوه أو ذاك الصخر يجيبوه من خارج المدينة قيل بأنه جاء به من الحرة يجيبوا من هناك واحد يسوي ماذا اللبن يشرجه والآخر ماذا يبني يقال المسلمون بنوا المسجد النبوي والحال أن الذي بناه ماذا واحد والبقي وهذا إطلاق حقيقي يعني ولو فرض على أنه الآن اشترك جماعة بهذا الشكل في بناء حسينية أو مسجد الذي يبني ماذا بين البنا ماذا واحد والبقية ماذا يسطرون طابوق يجيبون الطابوق يسوون الجوص وما شاكل ذلك هل لا يقال على أنه تعاونوا على بناء ما يقال أرى وجدانا على أنه يقال تعاونوا على بناء المسجد نعم يصدق أعانوه وتعاون اثنينات انت صحيح يعني ذاك الإطلاق صحيح وهذا الإطلاق صحيح، مما يشهد على أنه ماذا؟ لا يوجد فرق من هذه الناحية. وهكذا لو فرض أن شخصا قبضه شخص آخر وطرحه على الأرض لزم قوي، وجاء الآخر ماذا؟ وطعنه، فواحد لزم قوي حتى لا يهرب والثاني ماذا؟ طعنه. هل لا يقال تعاونوا على قتله؟ هل ينسب القتل فقط علما إلى الذي طعنه؟ وأما هذا الثاني الذي طرحه على الأرض وقبضه لا ينتسب، يقال تعاونوا وأعانوا، اثنينات ماذا صحيح؟ تعاونوا على قتله. والأمثلة على هذا المنوال كثيرة. إذن ما ذكره من أن التعاون يعتبر فيه وجود شخص مسلم، شخص أو ثلاثة، إلا أن ما ذكره من لزوم أن يكون الفعل منتسبا إليهما بنحو التساوي، هذا لا شاهد عليه من اللغة ولا من العرف، بل لعل الشاهد من العرف هو على عكس ما أفاده قدس سره. هذا بالنسبة لمن؟ إلى ما أفاده الحاج ميرزا علي بالنسبة إلى الآية الكريمة. وإلى هنا اتضح أن التمسك بالآية، إلى هنا اتضح الآن التمسك بالآية لا بأس به. هذا وقد يستدل على العكس، يستدل على أن الإعانة على الحرام ليست حراما، هذا ما سبق استدلينا عليه، من على أن الإعانة ماذا؟ محرم. أما الآن واحد كان ماذا؟ حكم العقل بالقبح لسيد الخميني، والثاني كان دليل ثاني ماذا؟ الأردبيلي، أن الدفع كالرفع ودليل النهي عن المنكر، كما يحرم الرفع يحرم الدفع. والثالث آية النهي عن التعاون، اتضح أن آية النهي عن التعاون لا بأس بها لحد الآن، لكن في المقابل قد يستدل على العكس، يعني يستدل علما على أن الإعانة على الحرام ليست حراما بوجوه ثلاثة. الوجه ذاك وجوه ثلاثة على التحريم، هذا وجوه ثلاثة علما على عدم التحريم. الوجه الأول التمسك بموثقة ابن فضال، قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان، وربما احتجت إليهم يحصدون لي، يجون للحصاد، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم، يعني كنت الطينة غدا، متى الطينة غدا؟ ترى أكو غيرك الروح لإلك من يجي، وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم، يعني أكو ترى غيرك شنو موجود الروح هناك تشتغل ويطلينا غدا الظهر كل الزين، وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني، يعني يروحون إلما ذاك الذي يطعمهم إليه يتركوني، إذا ما أعطيهم غدا وأريد شنو أصير خوش آدمي، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان، إشلون أقدم لهم الشيء يسمون الطعام في شهر رمضان، إعانة على المعصية. فكتب بخطه أعرفه أطعمهم، الجزء العاشر من الوسائل صفحة 363 الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث رقم 1. إن حكم الإمام بجواز إطعامهم يدل على أن الإعانة على الحرام ليست حراما، إذ لو كانت حراما فكيف جوز له عليه السلام ذلك؟ شنو نظرك الشريف؟ هذا ما قد يستدل به على عدم حرمة الإعانة. وفيه أولا وثانيا، أما أولا فالاحتمال أن هذا التجويز من باب الضرورة والاضطرار، فأنا مضطر ماذا إلى ذلك؟ فالإعانة صحيح هي حرام، لكنه من باب الاضطرار جوز الإمام عليه السلام ذلك، فالرواية دلت على الجواز كما ذكر، لكن هذا الجواز كما يلتئم، كما يحتمل أن يكون لأجل أن الإعانة ليست حراما، يحتمل أنه ماذا؟ الإعانة حرام، ولكن جوز له الإمام ذلك للعنوان الثانوي وهو الضرورة والاضطرار، هذا أولا. وثانيا من قال إن تقديم الطعام للمفطر لا يجوز؟ هاي قضية هماج من القضاء. سفرد واحد مفطر هو، وأنا أقدمه هو مفطر وأقدم له ماذا؟ طعام. نعم علانية يجلس ماذا؟ وين يجلس؟ في الأزقة، في الشارع، هذا انتهاك لحرمة ماذا؟ يمكن أن يستشكل فيه من باب على أنه هتك لحرمة شهر، هاي قضية ثانية. أما إذا فرض أنه جاء إلى بيتنا وكان هو مفطر لعذر أو لغير عذر، تقديم الطعام له حرام أول الكلام. وهؤلاء هم كانوا ماذا؟ مفطرين، هم من أول الصبح ماذا؟ يأكلون ويشربون ونية صوم ماكو عندهم، هو الذي يشترط هيك ما عنده من البداية، فهو ليس بصائم. فحينئذ تقديم الطعام له بديل، شيء ليس براجح، قضية ثانية. أما أنه حرام من أين؟ فلعله الإمام جوز له ذلك لا من باب ماذا؟ لا من باب جواز الإعانة على الحرام، بل من باب أن تقديم الطعام للمفطر هو في حد نفسه ليس حراما. إذن على هذا الأساس هذه الرواية لا يمكن التمسك بها، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الدليل الأول الذي قد يتمسك به على عدم حرمة الإعانة. الدليل الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.